بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ بالتعرف على الرواة ولطائف الإسناد وعلى الألفاظ التي ساق مسلم أسانيدها ولم يثق ألفاظها، ونتكلم على المسائل بوجه عام، ليأتي الكلام إن شاء الله تعالى التفصيلي على فقه الأحاديث عندما نقرأ كلام الإمام النووي إن شاء الله. الإسناد الذي معنا إسناد مدني، فمالك إلى عائشة من أهل المدينة، ويحيى بن يحيى التميمي وليس الليثي، والرواية المطبوعة من موطأ مالك هي رواية الليثي، وهذه الرواية لم تطبع بعد. وأغنى مصدر لرواية يحيى بن يحيى التميمي في روايته موطأ مالك هو الصحيح مسلم، فقد أكثر مسلم جدا من رواية يحيى بن يحيى التميمي عن مالك. وهذا الإسناد خماسي، وهو أعلى ما عندي، وهو أغلب ما في صحيح مسلم، وأعلى ما عنده الرباعي كما هو معلوم. مالك فقيه، وصالح بن كيسان فقيه، وعروة بن الزبير فقيه، وعائشة فقيها. صالح بن كيسان المدني مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز، وثقة، طلب العلم على كبر، فعلم الزهرية في الكتاتيب، ثم أصبح راويا عنه، وأخرج الشيخان في صحيحيهما أحاديث كثيرة من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، مع أن ابن كيسان ممن علم الزهرية وهو في الكتاتيب، فقد طلب العلم على سن 70، وهذا يجعل كثيرا من الناس من فاتهم العلم أن ترتفع همتهم وأن لا ييأسوا من العلم، فإن العلم نعمة لا يعرفها إلا من ذاق حلاوتها، وإلا من تفيأ ظلالها وعاش ثمارها. ونسأل الله رب العرش العظيم أن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم. فقد قيل لابن المبارك: إلى ما تطلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد. وقيل لأحمد: إلى متى مع المحبرة؟ فقال: إلى المقبرة. وأما عروة بن الزبير فهو بن الزبير بن العوام، يروي هذا الحديث عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. هذا ليس بموقوف، فقول الصحابي أمرنا ونهينا وفرضت الصلاة فهذا له حكم الرفع، فإن كان موقوفا من قول عائشة، إلا أن أصحاب الصحيحين لم يعمدوا أصالة إلى الأحاديث الموقوفة، وإنما أرادوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرفوعة وما له حكمها، كهذا الحديث الذي معنا، فهذا له حكم الرفع. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج فيما تذكر كتب الأخبار أنه كان يصلي على ملة إبراهيم في الصباح والمساء ركعتين ركعتين، وكان يصلي لما فرض الله عليه الصلاة في رحلة المعراج، فكان يصلي في بادئ أمره ركعتين ركعتين. ولذا أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه برقم 350 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، وقال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك به. فكيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ فرضت ركعتان ركعتان، وهذا هو مراد عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر. ففي بادئ الأمر كانت الصلاة ركعتين، ثم زيدت فيما بعد كما يأتينا لاحقا مبينا إن شاء الله تعالى. قالت فأقرت، أي الصلاة، فأقرت صلاة السفر، بقيت صلاة السفر ركعتين ركعتين، هذا على العموم. ومن المعلوم أن القصر لا يكون إلا في الرباعية، وأن الثنائية الفجر هي على الهيئة التي فرضت الصلاة عليها، وأما المغرب فإنها تصلى ثلاثا في السفر والحضر. وفي هذا إشارة إلى أن الكلام على العموم، فأقرت صلاة السفر التي فرضت الرباعية بقيت ركعتين، وأما المغرب فهي ثلاث، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صلاة المغرب هي وتر النهار كما عند الترمذي والحديث صحيح. ويستفاد من قوله المغرب وتر النهار أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فالمغرب أول الليل وهي قريبة من النهار، فعلى الرغم من وقوعها في الليل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها وتر النهار بقربها منه. قال وزيد في صلاة الحضر على النحو الذي بينته السنة العملية والقولية وما تلقاه المسلمون عن رسولهم صلى الله عليه وسلم بالتواتر جيلا عن جيل. لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية القصر، والخلاف بينهم في الجمع بين الصلاتين، والجمع كما قال ابن العربي في شرحه على موطأ مالك بن أنس المسمى القبس سنة لا يكع عنها، أي لا يبتعد ولا يتنحى عنها إلا أهل الجفاوة والبداوة. وأما القصر فهو مشروع في كتاب ربنا وفي الأحاديث المتواترة الكثيرة، ومن أهمها أحاديث الباب وهي 9 أحاديث، 4 منها متفق عليها، فأورد تحت هذا الباب الإمام مسلم حديث عائشة من 3 طرق وهو متفق عليه، ثم أورد على إثره حديث عمر من طريقين، ثم حديثا لابن عباس من طريقين، ثم حديثا آخر لابن عباس من طريقين أيضا، ثم أورد حديث ابن عمر من طريقين وهو متفق عليه، ثم حديث أنس من طريقين وهو متفق عليه، ثم حديث أنس من طريق، ثم حديث الشرحبيل بن الصمت رضي الله تعالى عنه من طريقين، ثم ختم ذلك بحديث لأنس أورده من 4 طرق وهو متفق عليه. فأحاديث القصر بين الصلاتين متواترة، ولم ير أحد من العلماء عدم مشروعية القصر في السفر، وإن اختلفوا في صفة السفر وفي شروطه وفي الأحكام التي تناط به على تفصيل يأتينا عند الشارح إن شاء الله. ووقع خلاف بينهم في حكم القصر، فمنهم من رأى أنه عزيمة، بمعنى أن المسافر إن لم يقصر فهو آثم، ومنهم من رأى أنه رخصة، بمعنى أن من السنة أن يأتي الإنسان بهذه الرخصة، فإن لم يقصر فالإثم مرفوع عنه. قال القول الأول الكوفيون، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله الراجح فيما يبدو لنا إن شاء الله. وذهب جماهير الفقهاء إلى أن القصر رخصة وليست بعزم، وعليه فعلى المسافر حال تلبسه في السفر أن يقصر وجوبا، وأن يجمع، والسنة في جمعه أن يفعل الأرفق به تقديما أو تأخيرا. الأدلة التي استدل بها العلماء على حكم القصر مستنبطة من أحاديث الباب، فنستفيد في قراءتنا مركزين على حكم القصر إن شاء الله. فمن قال إن القصر عزيمة وليس برخصة استدل بقول عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين، والفرض لا يكون إلا في العزيمة، قالت فأطرت في السفر فبقيت على حالها في السفر وهي الفريضة، وزيدت في الحضر. فالقائلون بأن القصر عزيمة استدلوا بقولها فرضت، والقائلون بأن القصر رخصة استدلوا بفعلها، وتركوا روايتها فقد صح عنها وعن عثمان رضي الله تعالى عنهما أنهما أتما في السفر مع التنويه والتنبيه على أن القصر ثابت أيضا عن عثمان وعن عائشة، ولكن يا ترى لماذا قصر عثمان ولماذا قصر ولماذا أتم عثمان وبماذا تأول ترك القصر، وكذلك عائشة لماذا أتمت وبما تأولت ترك القصر؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله لاحقا. نسمع الرواية الثانية في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الحديث الأول رواه صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، ثم ذكر مسلم طريقا آخر فيه متابعة صالح بن كيسان. نسمع الطريق الثانية لنعلم من الذي تابع صالح بن كيسان في روايته عن عروة بن الزبير. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر وحرمانة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأكبرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري ثقة، والراوي عنه كذلك حرملة ابن يحيى أبو حفص التجيبي، وهو من تلاميذ الإمام الشافعي وهو صدوق، وكلاهما من أهل مصر، وشيخهما مصري عبد الله بن وهب القرشي. ويروي عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي مولى آل سفيان آل أبي سفيان، وهو ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا. ويونس هنا يروي عن ابن شهاب، وابن شهاب يروي عن عروة، وابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري هو الذي تابع صالح بن كيسان في الإسناد السابق في روايته عن عروة بن الزبير. ومسلم يذكر أسانيده بطريقة منظمة مرتبة جميلة سهلة. بدأ برواية صالح بن كيسان عن عروة، ثم ذكر رواية ابن شهاب عن عروة، ثم بدأ يفصل في من رواه عن ابن شهاب، فبدأ برواية يونس بن يزيد الأيلي. ومفاد هذه الرواية، مفاد الرواية السابقة، فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، فبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري برقم 3935، ووضعه في كتاب مناقب الأنصار، فقال: باب منه. ثم قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري به. إلا أن معمرا ذكر زيادة على هذا اللفظ مفيدة، ولفظ معمر عن الزهري عند البخاري في هذه الرواية قال: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى. أفادت هذه الرواية أن الزيادة وقعت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المسلمين كانوا يصلون قبل الهجرة ركعتين ركعتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد معراجه وقد وقفت الصلاة في حادثة المعراج وفرضت خمس صلوات وهن خمسون في الأجر، فكان الأمر في بادئه أن الصلاة ركعتان. ثم لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر. نأتي للطريق الأخير من طرق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني علي بن خشرم أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأكررت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
هنا نحتاج إلى أن نقف وقفة في سبب التأويل من جهة، وعلي بن خشرم المروزي ثقة من أصحاب ابن عيينة، وفي هذه الرواية تابع ابن عيينة يونس بن يزيد الأيلي في الرواية السابقة في روايته عن الإمام الزهري. الرواية السابقة فيها رواية يونس عن الزهري، وفي هذه الرواية رواية ابن عيينة عن الزهري. وهذا الحديث أيضا عند البخاري، فأخرجه في صحيحه برقم 1090، وضعه في كتاب تقصير الصلاة، وبوب عليه باب يقصر إذا خرج من موضعه. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان به، أي سفيان عن الزهري بالإسناد المذكور. أفادت هذه الرواية جواب عروة، وعروة بن الزبير ابن العوام أمه أسماء، عروة بن عبد الله بن الزبير، فخالته عائشة. فيقول الزهري لعروة: لأن له بها معرفة زائدة عن معرفة سائر الناس، فهو فقيه من جهة وقريب لها من جهة أخرى، والزهري إمام كبير. فسأل الزهري عروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ هي التي تقول فرض الله عز وجل الصلاة حين فرضها ركعتين، إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت السفر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، فما بالها لما سافرت إلى العراق إلى الكوفة للإصلاح بين المسلمين فإنها قد أتمت. فاستغرب الزهري صنيع عائشة مما جعله يسأل شيخا له فقيها ضليعا بحرا لا تكدره الدلاء كما قالوا عن عروة، خبيرا بها عارفا أمرها. فأجمل عروة الجواب وأنزلها في صنيعها هذا منزلة خليفة من خلفاء المسلمين، منزلة خليفة راشد، أيضا ثبت عنه القصر، ثبت عنه القصر في الصلاة، إلا أنه أتم في منى فأجاب بجواب عام فقال إنها تأولت كما تأول عثمان. عثمان كما سيأتينا في أول حديث إن شاء الله تعالى في الباب القادم أنه قصر الصلاة في منى صدرا من خلافته، مكث 6 أو 8 سنوات يقصر في منى، ثم بعد ذلك تأول فترك القصر وأتم وبين الأصحاب، فصلى خلفه ابن مسعود كما سيأتينا في صحيح مسلم، فأتم عثمان فصلى 4، فقام ابن مسعود بالناس خطيبا وقال لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين، وصليت خلف أبي بكر 2 ركعتين، وصليت خلف عمر 2 ركعتين، وها أنا ذا أصلي خلف عثمان 4، فيا ليت حظي من 4 ركعتان متقبلة. إن الخلاف كله شر، هذا كلام ابن مسعود. ونستفيد من هذا شيئا مهما، وهو أن الإمام إن كان مسافرا فتأول أو ترك القصر بناء على أنه سنة عنده أو لأنه يجهل القصر وصلى المسافر خلفه، فماذا يفعل المسافر؟ يتم ولا يقصر. وإن كان من أهل العلم ممن يحسب عليه فعله كابن مسعود فالواجب عليه البيان مع تجنب الخلاف والشر قدر الإمكان. فبعد أن بين ابن مسعود سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وبين ما قد طرأ على عثمان من زيادة في الصلاة قال إن الخلاف كله شر. ولكن يا ترى تأولت كما تأول عثمان، ما هو تأويل عائشة وما هو تأويل عثمان رضي الله تعالى عنهما في ترك القصر؟ علما أن أقرب الناس إلى عائشة أولاد أخيها وأحفادهم، سئل بعضهم عن إتمامها فحثوا على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم برقم 2374 وابن حزم في الإحكام المجلد 6 صفحة 857 بسند صحيح إلى بكير بن الأشج أن رجلا قال للقاسم بن محمد، القاسم بن محمد بذرية أبي بكر الصديق، قال عجبا من عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت تصلي في السفر أربعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين. فقال القاسم بن محمد عن صنيع جدته عائشة، قال للسائل يا ابن أخي عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وجدتها، يعني دعك من فعل عائشة وعليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل عائشة ترى القصر؟ نعم. هل إتمامها يلزم منه أن يكون القصر عندها رخصة وليس بعزيمة؟ وهل إتمام عثمان رضي الله تعالى عنه في منى خاصة يلزم منه أن يكون القصر عنده رخصة لا عزيمة؟ الجواب لا، لأن التأويل تأويل عثمان وتأويل عائشة رضي الله تعالى عنهما في صورة معينة، وهذا لا يخالف الأصل وهو روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نستفيد أمرا يذكر في كتب المصطلح ويذكر في كتب الأصول، وهو إن خالف الراوي مرويه، وقولهم إن الراوي أدرى بمرويه من غيره فهذا الأمر ليس على إطلاقه، وإن ما يرويه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة بذاته، ولا يقال هو حجة إن عمل به الناس وتسلب حجيته لما يترك الناس العمل به، لا، فقد ينسى الراوي وقد يخطئ وقد يتأول كما وقع مع عائشة رضي الله تعالى عنها، فقولها صدق وحق وله شواهد كثيرة تأتينا في الباب، ولكن صنيعها في تأولها ينظر فيه، ولا سيما أنها خالفت العدد الكبير والجم الغفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف عن واحد منهم أنه أتم، ولم يعرف التأويل في ترك القصر في الصلاة إلا عنها وعن عثمان. فقول عروة رضي الله تعالى عنه إنها تأولت كما تأول عثمان له محامل، والفقهاء ذكروا أشياء كثيرة منها المقبول ومنه المردود. فمثلا قالوا عثمان خليفة المؤمنين وعائشة أم المؤمنين، فأينما ذهبوا فتكون الديار والبلاد كأنها ديارهم، وهذا ليس بصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو أبو المؤمنين إن كانت زوجته أم المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين، ولما ترك المدينة لم يعرف عنه في سفره إلا القصر، وهذه تذكر للخروج من الورطات كما يقولون. ومن لطيف ما سمعت من أخبار العلامة السلفي الشيخ المغربي محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وقد ألف كتابا في بطلان صلاة من أتم إن كان مسافرا، وكان يرى وجوب القصر حتى في حق المسافر إن صلى خلف مقيم. وهذا القول لا تساعد عليه النصوص ولا أراه صوابا. فاجتمع ذات يوم في مجمع كبير وكان فيه ملك المغرب، وكان المجلس فيه بعض أعداء الشيخ، فقال للملك: الشيخ يرى بطلان صلاتك لأنك قد أتممت وأنت مسافر. فعلى البديهة حتى يخرج الهلالي من هذه الورطة قال: أنت ملك البلاد وأينما زرت فالديار ديارك فصلاتك إن شاء الله تعالى صحيحة. فهذا الجواب يصلح للخروج من هذه الورطة فقط، أما بالمعايير العلمية والموازين الفقهية والاستدلالات المعروفة عند العلماء فلا يصح أن يتأول إتمام عثمان وعائشة بهذا الأمر. قيل أن عثمان لما تأهل بمكة، أي كانت معه زوجته واستأجر بيتا، أتم، وهذا ليس بصحيح لأن النبي قد حج ومعه زوجته وقصر. وقيل إن عثمان قد نوى الإقامة بمكة فلنيته للإقامة بمكة قد قصر، وهذا ليس بصحيح لأن المهاجر الذي ترك مكة لله يحرم عليه أن يرجع وأن يقيم فيها. وقيل إن بيتا كان وأرضا كانت لعثمان في مكة فعثمان أتم لهذا، ولا يستلزم من وجود الأرض الإقامة كما هو معلوم. وقد ظفرت بتصريح أسنده أبو عبيد قاسم بن سلام عثمان بين فيه سبب إتمامه وترك قصري بقوله: إني رأيت الأعراب قد كثروا في الموسم، أي أهل مكة ومن هم حوالي مكة، فخشيت إن أتممت أن يظن هؤلاء الأعراب أن الصلاة ركعة فأتم وترك القصر. هذا تأويل منه مثاب عليه ولا يقبح فيه، وإن لم يلزم منه أن ينال الأجرين وله عليه أجر واحد، ولكن لا يلزم من هذا التأويل أن يكون القصر عند عثمان رخصة وعزيمة إلا لهذا العارض، إلا لهذا العارض. وأما إتمام عائشة بالصلاة وتركها للقصر فقد ظفرت بإسناد صحيح عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يلزمن الحصر، أي ألا يخرجن من بيوتهن، وخرجت مضطرة فرأت أن سفرها بأمر رسول الله لها ولسائر أزواجه بعد أن أتممنا فريضة الحج أن يلزمنا الحصر، وقد ثبت هذا الحديث عند النساء السنة الكبرى، أي أعني أمره صلى الله عليه وسلم لأزواجه بلزوم الحصر، فرأت أن النبي منعها من السفر فلما تلبست به مضطرة لم تعد نفسها مسافرة لمنع النبي لها بالسفر، ومنع السفر ولازم لزوم الحصر، وكأني بها ترى أن المنهي عنه شرعا كالمعدوم في السم، فلم تقم للسفر وزنا. فهذا الذي أراه والله تعالى أعلم في سر إتمامها وترك قصرها. وأما القصر في سائر أسفاره ولسيما التي كانت مع رسوله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها، فكانت تقصر كما كان يقصر، وكذلك عثمان كان يقصر، والكلام فقط في حاله في منى بعد مضي 6 أو 8 سنوات من خلافته، يعني في أواخر حياته أتم لما رأى كثرة وجود الأعراب. هذا التأويل هل هو مرضي أم ليس بمرضي يأتينا إن شاء الله تعالى عند الشارع. الأعراب كانوا موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع وجودهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر، أتم، لم يتم، وإنما قصر. فالسنة القصر والله تعالى أعلم. هذه كلمة عجلة حول تأول عائشة، ولم يتعرض الشارع للسبب الذي تأولته عائشة والله تعالى أعلم. نأتي لحديث آخر وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي عمار عن عبد الله بن بابي عن يعلى بن رمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته.
هذا الإسناد فيه مجموعة من شيوخ الإمام مسلم. كم شيخ المسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد؟ أبو بكر بن أبي شيبة الذي أكثر عنه جدا، وأبو كريب المشهور بكنيته وهو محمد بن العلاء الهمداني وهو ثقة حافظ، وزهير بن حرب الذي قلبه على أكثر من شكل، ومرة قال زهير بن حرب ومرة قال أبو خيثمة النسائي، وكان ينزل بغداد وهو ثقة ثبت، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوي. هؤلاء عددهم كم؟ 4. قال إسحاق: أخبرنا. دائما إسحاق يقول أخبرنا، إسحاق بن راهوي لا يقول إلا أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا. ما الفرق بين أخبرنا وحدثنا؟ حدثنا تسمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا أن يقرأ التلميذ على الشيخ بحضور مجموعة، فإن كان قد سمع وحده حدثني، وإن كان قد قرأ عليه وحده أخبرني، وإن كان قد حدث جماعة قال حدثنا، وإن كان قد قرأ عليه على الشيخ في محضر عدد من الطلبة يقال أخبرنا. ولم يفرق جماهير العلم بين حدثنا وأخبرنا. ومن دقة الإمام مسلم في صحيحه أنه فرق بين حدثنا وأخبرنا، وهو يميز رحمه الله تعالى. يقول إسحاق: قال أخبرنا، والثلاثة الآخرون قالوا إيش؟ قالوا حدثنا، وقال الآخرون أي ابن أبي شيبة وأبو كريب وزهير قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس وهو ابن يزيد الأودي أبو محمد الكوفي وهو ثقة فقيه عالم. عن ابن جريج، ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج مولاهم المكي، ثقة فقيه، إلا أنه كان يدلس ويرسل. وذكرت لكم أكثر من مرة أن تدليس ابن جريج واعر، كان يخفيه، وقد دلس عن ضعفه، ولذا مسلم رحمه الله ما ترك تدليسه، لم يفوته له، فأورد رواية ثانية وطريقا آخر بعد هذا الطريق، صرح فيه ابن جريج بالسماع. الطريق الثاني الآتي فيه تصريح ابن جريج بالسماع. قال ابن جريج عن ابن أبي عمار. من ابن أبي عمار؟ يأتينا في الطريق الثاني. الطريق الآتي يأتينا من هو ابن أبي عمار. عن عبد الله ابن بابي أو ابن باباه، وهو مكي ثقة، عن يعلى ابن أمية. هذا يعلى ابن أمية صحابي، يقال فيه ابن أمية ويقال فيه ابن منية، ومنية أمه، فإن قلنا ابن منية نضع الألف قبل ابن، وإن قلنا ابن أمية فنترك الألف، لأن ما بعد ابن إن لم يكن هو الأب، إن كان الجد أو الجدة أو الأم فنثبت الألف، الألف تسقط بين العلمين بين الرجل وأبيه فقط. أما إن نسب الرجل إلى أمه أو إلى جده أو إلى جدته فنثبت الألف، وهذه نقطة ينبغي أن ننتبه لها من يدرس الأسانيد والرجال. فإن كتبنا يعلى ابن منية لابد من إثبات الألف، وإثبات الألف فيها إشارة إلى أن منية ليس اسم أبيه، وإنما اسم آخر. هو يعلى ابن أمية ابن أبي عبيدة ابن همام التميمي، حليف قريش، صحابي مشهور. قال: قلت لعمر بن الخطاب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة؟ استدل جماهير الفقهاء على أن القصر رخصة، لأن الله يقول: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال: ونفي الجناح لا يستفاد منه إلا رفع الإثم، ورفع الإثم ونفي الجناح يكون فقط في السنن في الرخص دون الفرائض والعزائم. هل هذا كلام صحيح؟ لا، لأن الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إيش حكم السعي بين الصفا والمروة؟ واجب، مع أن الله قال فيه: فلا جناح عليه. فلا يلزم من قول الله تعالى في هذه الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لا يلزم من هذه الآية أن يكون القصر رخصة، فقد يكون القصر عزيمة، ويكون الواجب مع اقتران لفظة لا جناح، مع اقتران لفظة لا جناح. والله تعالى أعلم. فرغنا، الله المستعان، من نصيب هذا الدرس الحديث الأربعة إلا الطريق الأخيرة وهي مهمة، وقد أبهم مسلم لفظها لم يسق لفظها نذكره إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحد الإخوة يسأل فيقول: هل الجمع والقصر متلازمان؟ بمعنى أنه إذا أراد القصر فهل له أيضا أن يجمع ولو كان لا يحتاج إليه؟ وجزاكم الله خيرا. لا يلزم من فعل القصر فعل الجمع، لأنه ثبت في أيام منى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر دون جمع. فإذا كان الإنسان مترفها وليس بحاجة إلى الجمع ولو كان مسافرا كحاله في أيام منى التي تسمى أيام القر، وأيام القر هي أيام الاستقرار، ومستقر ليس عنده شيء فيقصر دون أن يجمع. وفي الحضر يكون الجمع دون القصر، فلا يلزم إن فعلنا الجمع نفعل القصر أو إن فعلنا القصر نفعل الجمع. والوارد في السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين الصلاتين. إذا كان منشغلا في سفره ويجد به السير ويقطع على رحله لا ينزل حتى يستفيد ويقطع أكبر مسافة فيجمع بين الصلاتين. إن قام المسافر الإمام المسافر إلى الثالثة في الظهر ناسيا فسبحوا به فهل يرجع؟ حاله كحال من قام إلى الخامسة، كحال المقيم الذي قام إلى الخامسة. إن أتم المسافر عمدا فهل تصح صلاته؟ هنا نقطة فأرجو أن تنتبه. لابد من مراعاة الخلاف، فجماهير الفقهاء لا يرون عزيمة القصر ويرون أن القصر رخصة. فلو أن طالب علم اتبعهم مقلدا إياهم وهو لا يقدر على استنباط الأحكام أو شبه عليه أو اجتهد فاختار كلامهم، اختار كما سيأتينا من كلام الشارح الإمام النووي وهو من المحققين من فقهاء، فرأى أن القصر رخصة فأتم وترك الرخصة، فلا يجوز أن يقال إن صلاته باطلة. هذه نقطة مهمة. نقطة ثانية مهمة جواب على السؤال: من القائلون بأن القصر عزيمة؟ علماء الحنفية. علماء الحنفية يقولون: لو أن رجلا أتم فبدلا من أن يصلي الظهر ركعتين صلى أربع ركعات يقولون صلاته صحيحة. قالوا لما؟ قال: لأن التسليم عندهم ليس ركنا من أركان الصلاة وإنما هو شرط من شروط الصلاة. اعتمدوا فإذا جلس فقد تمت صلاته، وهذا لم يصح من النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، وقد بين ذلك مفصلا الخطيب البغدادي في فصل الوصل. قالوا: تمت الصلاة بالجلوس وليس بالسلام. ويرون أن تكبيرة الإحرام من شروط الصلاة وليست من أركان الصلاة، وإذا كانت من الشروط يجوز أن تصلي صلاتين بها. فالحنفية يرون أن الإنسان إن أتم فالركعتين الواجبتين تمت بجلوس التشهد، ثم إن قام فصلى ركعتين أخريين فهما سنة. ولم يسلم التسليم ليس ركنا، تكبيرة الإحرام ليست ركنا وإنما هي شرط عنده، فأدى صلاة الفريضة وصلاة السنة وهو ينوي السنة وهو ينوي الفريضة. وهذا كلام لما تكلمنا في أحكام السهو ذكرنا أن هذا المذهب ضعيف، وليس بصحيح. لكن مرادي من هذا أن الذين يقولون إن القصر عزيمة فهم لا يحكمون على الصلاة بالجمعة. نرجو بيان كيف كانت الصلاة في الأمم السابقة. ذكر السهيلي في الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام أخبارا مفادها أن الصلاة كانت لها وقتان، في أول النهار وآخره تصلى ركعتان ركعتان، ولم يصح في علمي شيء من ذلك فيه عصمة، إنما هي أخبار وأقوال. إذا خرج مجموعة في ركلة وجاوز البنيان فهل يجمعون ويقصرون؟ إن كانوا مسافرين ويأتينا حد السفر لاحقا في الدرس إن شاء الله فلهم أن يجمعوا، لهم أن يقصروا، وإن احتاجوا للجمع جمعوا. كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة بعد صلاة الفجر بسبع وعشرين، وبين قوله في حديث الإسراء والمعراج إن الصلاة خمس في العمل خمسون في الأجر؟ لا تعارض، لأن الخمسين كانت هي الواجبة. أول ما فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة. قال الله لو كان الواجب علينا أن نصلي خمسين فريضة. فلما رجع كما في حديث أنس في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم فلاقى موسى فقال موسى لنبينا صلى الله عليه وسلم إنك لم تخبر الناس وإني قد بلوت بني إسرائيل وإن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع فسأله التخفيف فأوجب عليه خمسا وأربعين، ثم رجع إلى موسى فقال له ما قال، ثم رجع إلى الله فسأله التخفيف فأوجب عليه أربعين، ثم رجع إلى موسى فقال إن أمتك لا تطيق، وبقي يسأل النبي محمد ربه حتى التخفيف حتى أوجب الله عليه الخمس. فهذه الخمس تسد مسد الخمسين في حق من قبلنا، كانت الفرائض كثيرة على من قبلنا أو في قدر الله عز وجل، يعني هذه الخمس تعدل ما فرضت عليكم الخمسين، هذه الخمس تسد مسد الخمسين التي أوجبتها عليك سابقا. إذا علماء الأصول يقولون هل يجوز نسخ الشيء قبل العمل به، يعني يأتي أمر وينسخ قبل أن يعمل، يجوز النسخ ولا يجوز؟ يجوز في حادثة هذه الحادثة. فهم خمسون، خمس تسد مسد الخمسين. أما الجماعة فهذا فيه مضاعفة الأجر فحسب، فهذا له حيثية وهذا له حيثية، هذا من باب وهذا من باب. الخمس مقام الخمسين في الفرائض، والركعة بخمس أو بسبع وعشرين في الجماعة من حيث الأجر، كالصلاة مئة ألف أو بألف في بيت الله الحرام وفي المسجد النبوي، والصلاة في جماعة بسبع وعشرين، هذه حيثيات مختلفة والله تعالى أعلم. إذا كان يصلي الرجل وحده أو مأموم ودخل آخر وصلى خلفه هل يجوز تغيير النية من مأموم إلى إمام وما هو الدليل؟ استنبط الإمام البخاري وبوب في حادثة صلاة أبي بكر بالناس إماما، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فتقهقر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مكانه. استنبط الإمام البخاري على أن نية الإمامة ليست واجبة. أبو بكر قطع نية الإمامة ورجع القهقر وأصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى إماما. فلو أن المنفرد أصبح إماما أو أن الإمامة أصبح مأموما كما نوى أبو بكر فهذا لا يبطل الصلاة، والنية ليست واجبة والله تعالى. ما معنى حديث مرفوع حديث موقوف؟ حديث مرفوع رفعه الراوي للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديث موقوف أي قول الصحابة. وما معنى يدلس؟ أن يظهر لك أنه سمع من شيخه الذي هو يسمع منه في العادة شيئا لم يسمعه، فيظهر لك أنه قد سمعه هذا الشيء المعين هو لم يسمعه، فيدلسه عليك فيظهر لك أنه قد سمعه منه وهو لم يسمعه منه، مع أنه غير هذا الشيء سمع منه غير هذا الشيء. هذا معنى التدليس. هل السنة أن يكون النداء للفجر بأذانين في رمضان أم في سائر السنة؟ في سائر السنة يسن أن يكون للفجر أذانان وليس أذان واحد. هل يجوز للمرأة أن تخرج للطواف دون إذن محرمها إن كانت مسافرة معه وأرادت أن تخرج فتطوف الطواف كالصلاة، فمتى أذن لها بالصلاة أذن لها بالطواف، وإن كان الطواف فريضة فكصيام الفريضة لا يحتاج إلى إذن الزوج، وإذن الزوج في النافلة لا يكون في صيام النافلة إلا وهو حاضر، فإن كان غائبا فلا تحتاج إلى إذنه لأنه معقول المعنى. ما حكم الرجوع قراءة الفاتحة والخمس آيات من البقرة عند ختم القرآن؟ وما صحة حديث الحال المرتحل؟ حديث الحال المرتحل ضعيف ورد من عدة طرق وكلها ضعيفة وضعفها شديد، ولا ينهض بالاحتجاج، وتحديد القراءة بخمس آيات لم يثبت ولم يصح. والحال المرتحل فيما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين هو المجاهد الذي إن فرغ من غزوة استعد للأخرى، فإن صح فلا يحمل على ما يذكروه في كتب الختم أو في كتب علوم القرآن. وكذلك حكم التكبير عند قراءة القرآن من الضحى إلى آخر القرآن كذلك لم يثبت ولم يصح، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، والوارد فيه مقطوعات من أخبار التابعين. شاب يعمل ويدخر كي يبني دارا ويتزوج وبلغ هذا المبلغ النصاب، فهل عليه زكاة مال؟ نعم تجب عليه زكاة مال، والله تعالى أعلم. أخيرا أحد الإخوة يقول أشكل علي إسناد في صحيح البخاري، يقول أخبرني فربنا حدثنا محمد بن إسماعيل، هذا إسناد النسخة البخاري ما بعد البخاري، أما هذا إسناد النسخة وليس هذا هو إسناد الإمام البخاري، هذا والله أعلم. وأنبه أخيرا مضطرا متأسفا في الحقيقة، وأنا لا أحب السفر إلا أني وعدت إخواني في أندونيسيا إلى أنني يعني سأسافر مع إخواني المشايخ لعقد دورة ومجموعة محاضرات، فأنا مضطر للغياب أسبوعين، أقول هذا متأسفا وأنا لا أحب أن أقطع هذا الدرس أبدا، لكن إلى الله الشكوى ولا حول قوة إلا بالله، فسأغيب الخميس القادم والخميس الذي بعده ثم أعود وأبقى معكم إن شاء الله تعالى محافظا على هذا الدرس. الخميس القادم الخميس الذي بعده سأكون مسافرا، والذي بعده إن شاء الله أكون معكم في درسي هذا. درس السبت سأحافظ عليه بعد القدوم من السفر فلن أدرس، لن أدرس بعد غد. درس الجمعة غد سأدرسه إن شاء الله في مسجد التقوى في مرج الحمام، غدا بعد الفجر يوجد درس في شرح صحيح البخاري في مسجد التقوى، غدا بعد الفجر يوجد هنالك درس إن شاء الله في مسجد التقوى في مرج الحمام في شرح صحيح البخاري في كتاب الفتن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.